أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الرابع عدم المرض. الشرط الرابع من شرائط وجوب الصوم عدم المرض، فالمريض لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم. طبعا هذا المرض ليس المقصود بالمرض كل مرضين، وإنما المضر، يعني المرض الذي يكون مضرا بماذا؟ مضرا بصومه، كما في الروايات على ما تقدم سابقا عندما بحثنا هذا في اتصاف في شرائط صحة الصوم، تقدم هذا مفصلا. المقصود بالمرض هو المرض الذي يضر بالصوم، أو بعبارة أكثر وضوح الذي يضر بالإنسان حال شنو؟ حال صومه. هذا هو المرض الذي يكون موجبا، يكون شرطا، يكون عدمه شرطا في وجوب الصوم. اشتراط عدم المرض في وجوب الصوم لا خلاف فيه ولا إشكال، بل في بعض عبارات الفقهاء أنه من ضروريات، والسر في هذا هو أنه الآية الشريفة تدل عليه، هكذا قالوا أن الآية الشريفة، بل آيتان في الواردتان في الصيام تدلان على ذلك، والمراد بهما هو قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تكررت هذه الآية في مقطع واحد. استدل بالآيتين الشريفتين، تقريب الاستدلال بالآيتين الشريفتين يكون بوجهين. الوجه الأول هو أن يقال بأن الآية الشريفة ظاهرة في أنها هي في مقام الاستثناء من الحكم بوجوب الصوم الأدائي، لأن الآية هذه واقعة بعد قوله تعالى: كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآية الثانية واقعة بعد قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا وجوب الصوم في شهر رمضان، كأن الآية وقعت استثناء منا، يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا أشار إلى الصوم الأدائي. ومن كان مريضا أو على سفرين شنو؟ فعدة من أيام أخر. هذا استثناء من وجوب الصوم، فيفهم من ذلك ماذا؟ عدم وجوب الصوم على المريض والشنو والمسافر، يعني وقع استثناء. مقتضى الاستثناء هو ماذا؟ هو أن الحكم بالمستثنى منه لا يشمل شنو؟ لا يشمل المستثنى. فالمستثنى وهو المريض والمسافر لا يجب عليه الصوم، وهذا هو المطلوب. المقصود هو دلالة الآية على عدم وجوب الصوم الأدائي على من؟ على المريض والمسافر. سأل كلامنا في المريض فعلا. إذن المريض لا يتدل على عدم وجوب الصوم عليه بهذا التقريب. التقريب الثاني في الآيتين أن يقال بأنه يتمسك بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. يقول هاي فعدة من أيام أخر ظاهرة في أن المريض يجب عليه القضاء تعيينا، يجب عليه القضاء شنو؟ تعيينا. فما يجب عليه تعيينا هو القضاء للأداء. إذن الأداء ليس واجبا على المريض، وإنما الشارع أوجب عليه ماذا؟ الصوم في عدة، في عدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر شنو حكمه؟ شنو وظيفته؟ وظيفته أنه يصوم في بعد ذلك، يصوم في أيام أخر، هاي هي وظيفته. وظيفته التعيينية، وهذا أيضا يفهم منه بماذا؟ بأن الصوم لا يجب عليه الأداء، مقصود به الصوم الأدائي لا يجب عليه. فيكون تقريب الآية قائم على أساس هذين الوجهين. طبعا أكو إشكال على هذا الاستدلال بالآيتين الشريفتين، تعرضنا له سابقا، نذكره بشكل مختصر، حيث أنه قد يقال بأنه يناقش في ظهور الآية في تعيين القضاء وعدم وجوب الأداء على المسافر والمريض، على المريض اللي هو محل كلامنا. والإشكال ينشأ من هاي الدعوة أن المرض المذكور في الآية هو من جملة الأعذار، عذر، وعلى هذا الأساس اختص المرض الموجب للإفطار بماذا؟ اختص بالمرض المضر، حتى يكون عذر. مو كل مرض يكون موجب للإفطار، المرض الذي يضر بالصائم هذا هو الذي يكون موجب للإفطار، فهو يدخل في باب الأعذار، إذن هو عذر. ومن هنا يكون ظاهر الآية وسياق الآية هو سياق ماذا؟ سياق الإرفاق بالمعذور، سياق الإرفاق بالمعذور. بل الروايات على ما تقدم سابقا أيضا تؤكد هذا المعنى، بعضها تعتبرها هدية، منحة من الله، تفضل من الله سبحانه وتعالى، أنه أسقط الصوم عن من؟ عن المريض، عن المسافر، فكأنها منحة من الله، هدية من الله، إرفاق بالمكلف، لأنه من ذوي الأعذار، لأنه من ذوي الأعذار. إذا فهمنا من الآية هذا المعنى، حينئذ هذا يناسب إسقاط اللزوم، لا نفي ماذا؟ نفي مشروعية الصوم الأدائي بالنسبة إلى المريض والمسافر. الإرفاق بهما يقتضي أن ينفى اللزوم عنهما، يقال لا يجب عليكم الأداء، لأنه هذا من باب الإرفاق بهما. لكن الإرفاق لا يقتضي ماذا؟ نفي المشروعية ونفي الصحة وتعين القضاء، الإرفاق لا يقتضي ذلك، وإنما غاية ما يقتضي هو ماذا؟ هو إسقاط اللزوم. المريض والمسافر لا يجب عليهما ماذا؟ لا يجب عليهما الصوم شنو الأداء، بمعنى أن الإلزام يرتفع عنهما. لكن شلون نثبت بأنه إذا صاما يكون صومهما شنو؟ غير مشروع وغير صحيح. وبهذا يمكن ماذا؟ رفع اليد عن ظهور الآية في التعيين القضاء. مو قلنا بأن التقريب الثاني بأن الآية ظاهرة في عدة من أيام أخرى ظاهرة في أن هذا هو الواجب التعيين عليهما، فلا يجب عليهما ماذا؟ الأداء، بل لا يشرع في حقهما، لأن واجبهم التعيين هو ماذا؟ هو القضاء. بهذه النكتة يرفع اليد عن هذا الظهور، وتحمل الآية على ماذا؟ على عدم التعيين، على التخيير، على الإباحة، بمعنى أن المريض والمسافر يمكنهما أن يصوما أداء ويمكنهما أن لا يصوما أداء ويصوما قضاء. لماذا؟ لأن سياق الإرفاق بالآية بمقتضى كون المريض من الأعذار، المرض من الأعذار، يقتضي ماذا؟ أن يكون الآية بصدد نفي اللزوم عنهما. فحينئذ يرفع اليد عن ظهور الآية في التعيين، في تعين، أن الوظيفة التعيينية عليهما هو القضاء. لا، ليست الوظيفة التعيينية عليهما هو القضاء، وإنما يجوز لهما القضاء كما يجوز لهما شنو الأداء. هذا الكلام قد يتوسع فيه أكثر، ويقال بأنه بناء على هذا قد وحدت السياق في الآية تقتضي أن نلتزم بالسفر أيضا كذلك، فمن كان منكم مريضا أو شنو أو على سفر، وحدة السياق سفر مسافر ومريض قد تقتضي أن نلتزم بذلك في السفر أيضا على ما ذكرنا سابقا. قد يقال بأنه مسافر أيضا هكذا، أولا السفر لابد أن نحمل على ماذا؟ على السفر الذي فيه مشقة، مو كل سفر شلون المرض ما حملنا على كل مرض، وإنما المرض الذي يكون عذرا، عذرا أمام الله، عذرا، ليس كل مرض عذر. المرض المضر بالصائم يكون عذر. السفر أيضا إيش نسوي له؟ ما نقول كل سفر يكون موجب لمن؟ للإفطار. وإنما شنو؟ السفر الذي فيه شنو؟ مشقة، بحيث يدخل في الأعذار. زين. وأيضا يثبت فيه ماذا؟ يثبت فيه نفي اللزوم فقط، لا نفي المشروعية، فيبقى الأداء مشروعا لهما وليس غير مشروع لهما. وبهذا نصل إلى رأي العامة، مو؟ نصل إلى رأي العامة اللي يقولون بأنه السفر مطلق، ليس مطلقا مطلق السفر يكون موجب علما للتقصير وللإفطار، وإنما السفر الذي فيه مشقة، مشقة وتعب وكذا، هذا يكون كذا مثلا، أو رأي بعضهم بس ما أقدر أنسب إلى الكل. وكذلك شنو هم أو المهم منهم لا يلتزمون بماذا؟ بتعين القضاء عليهم، وإنما يخيرونه بين الأداء وبين شنو؟ وبين القضاء. وقد بعضهم يوجب عليه شنو؟ الأداء. قد هذا هو الإشكال على الاستدلال بالآية. هذا الإشكال احنا سابقا جاوبنا، قلنا بأنه لو تنزلنا وسلمنا أن الآية بيها هيك كلام، يعني ليس لها ظهور في ماذا؟ في أن القضاء هو وظيفة تعيينية بالنسبة إلى هذين الفردين. حتى لو سلمنا هذا يمكن أن نستعين بالروايات الصحيحة الواردة في المقام، والتي هي مو بالصراحة هي في مقام تفسير الآية، لكن يفهم منها أنها ناظر من ناظر علماً إلى الآية الشريفة، وكأنها تقول أن المراد بالآية الشريفة هو هذا المعنى اللي أنا أقوله. هاي الروايات ليست قليلة، صحيحة السند، ظاهرها أنها ناظرة إلى الآية، وكأنها تقول بأن المراد بالآية هو أن سقوط الأداء عن المسافر والمريض هذا من باب العزيمة، مو أنه من باب شنو؟ من باب الإباحة والترخيص. لا، سقوط عزيمة، يعني يتعين ماذا؟ عليه أن يقضي، ولا يجوز له شنو؟ أن يؤدي الصوم، ولا يجوز له أن يؤدي الصوم. يمكن الاستعانة بهذه الروايات لإثبات ماذا؟ لإثبات نفس المعنى المذكور فيها في الآية الشريفة، لأنها مو لأنها تذكر هذا الحكم بشكل مستقل، بل لأنها ظاهرة في ماذا؟ وظاهرة في النظر إلى الآية الشريفة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه نفس قرينة الإرفاق، هاي الحيثية اللي ذكرت في الكلام، أنه حيثية الإرفاق. الإرفاق لماذا فقط يستدعي رفع الإلزام؟ ألا يمكن أن نقول بأن رفع أصل التشريع أيضا من باب الإرفاق على المكلف، على 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 المريض، وعلى شنو؟ وعلى المسافر. كان يمكن أن يكون أنه ماكو مشكلة هنا، مو مثل المجنون والكذا والكذا، ماكو مشكلة في تكليفهما بالصوم، يعني ماكو محذور عقلي، ماكو محذور عقلي، قد المقتضي للتكليف موجود مثلا. إذن الشارع من باب الإرفاق قال ماذا؟ قال أنا لا أشرع الصوم الأدائي في حق هذين، أنا أشرع الصوم الأدائي في حق الحاضر الصحيح، أما المسافر والمريض فلا أشرع في حقه ماذا؟ في حقه الصوم الأدائي من باب الإرفاق، من باب الإرفاق. الإرفاق ينسجم ماذا؟ مع افتراض عدم تشريع الصوم الأدائي في حق هذين الشخصين. حيثية الإرفاق لا تقتضي ماذا؟ أن نقول بأن المرفوع هو خصوص الإلزام، لا أصل المشروعية، لا نفي أصل المشروعية، أيضا إرفاقا بالمكلف بمعنى عدم تشريع الأداء في حقه، عدم تشريعه، القضاء شرع في حق هذين، الأداء شرع في حق الإنسان الحاضر الصحيح، الحاضر الصحيح، عدم تشريع الأداء في حق هذين وأن المشرع في حقهما هو القضاء، هذا يساوق نفي المشروعية. معنى أن الصوم بالنسبة لهما ليس شرعيا، لماذا؟ لأن الشارع لم يشرع الصوم في حقهما، وإنما شرع في حقهما ماذا؟ القضاء. فقنينة الإرفاق، حيثية الإرفاق في الحقيقة لا تقتضي ما يقول من أنه لا بد من البناء على ماذا؟ على نفي الإلزام وبقاء المشروعية، لا، أيضا تنسجم مع افتراض نفي أصل التشريع. بالنسبة إلى الروايات، سنجلي بالنسبة إلى الروايات اللي قلنا يمكن الاستعانة بها لتفسير الآية الشريفة، هاي الروايات موجودة في أبواب من يصح منه الصوم. في الباب الأول أكو روايات، وفي الباب الثامن عشر أكو روايات، وفي الباب العشرين أيضا أكو روايات. في الباب الأول أكو الحديث الرابع والحديث الخامس. الحديث الرابع اللي هي مرسلة لابن أبي عمير، بناء على قبول مراسيل الرواية تكون معتبرة، سند الباقي كل معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار، تصدق عليهم بالتقصير والإفطار. أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟ واضح بأن هذا رد، يعني صيامه صيام المسافر وصيام المريض في شهر رمضان هذا رد لصدقة الله ومنحة الله سبحانه وتعالى، هذا يساوق أن السقوط أداء عنهما عزيمة، وأنه قضية مرخص بها له، ويقول إذا صاما هذا رد لهدية الله سبحانه وتعالى، صدقة الله سبحانه وتعالى، فيكون ممنوع منه، لا يكون مشروع في حقه. الرواية الثانية هي الحديث الخامس في نفس الباب، اللي هي رواية معتبرة عن إسحاق بن عمار عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، ظاهر أنها معتبرة. قال الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر، الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في شهر رمضان في الحضر، شلون هذا يرتكب إثم ومعصية هذا يرتكب إثم ومعصية. ثم قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال لا. فقال يا رسول الله إنه علي يسير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل تصدق على هذا الشاهد بالأخير، إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي، احنا كلامنا في المرض، ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيعجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه؟ نفس مضمون الرواية السابقة بإضافة هذا الذي ذكر في السفر. هذه رواية. في الباب 19 من نفس الأبواب في الباب 18 حديث الثاني، حديث الثاني هذا اللي هي رواية معتبرة للوليد بن صبيح، قال حممت بالمدينة، أصابتني حمى بالمدينة، حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان، فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال أفطر وصلي وأنت قاعد. يعني ظهور الأول للرواية أنه ألزمه بماذا؟ ألزمه بالإفطار، ألزمه بالإفطار، فالإفطار عزيمة وليس شنو، وليس مرقص له فيه، اتشبه الرواية بهذا الظهور. الرواية الأخرى في الباب 19 الحديث الأول قال الصائم رواية معتبرة رواية صحيح حديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. هم ظاهره وشنو أنه يجب علي شنو يجب علي الأفطار. هاي هم رواية. في الباب 20 الحديث الثاني والخامس اللي سيل هاي في 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 صحيحة يونس عن محمد بن مسلم قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ لا هي رواية حديث الرابع اشتبهت صحيح يعني معتبرة يونس عن سماعة قال سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر ومن كان مريضا أو على سفر. هو هذا يقول يقرأ الآية الشريفة قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصومه كان المرض ما كان. هذه رواية ناظرة إلى الآية وكأنها تقول أن المقصود بالآية هذا المعنى يجب علي ماذا الإفطار. من كان هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر. هذا يقول المرض الذي فيه ضعف هذا يكون موجب لتعين الإفطار عليه. فإذا تعين عليه الإفطار حينئذ يتعين عليه شنو القضاء. هاي رواية. الرواية الأخرى الحديث الخامس في نفس الباب اللي هي صحيحة لعمر بن أذين قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام. قال بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقال ذاك إليه وأعلم بماذا بنفسه. الرواية ظاهرة في أنه يفطر صاحبه ظاهرة يعني يتعين عليه شنو الإفطار. هذه روايات بعضها ناظر إلى الآية. نحن نريد أن نقول بأن هذه الروايات التي هي ناظر إلى الآية حتى الروايات السابقة فيها نظر إلى ماذا إلى الآية باعتبار أن الآية هي التي ذكرت هذا الشيء. هذه يمكن الاستعانة بها على ماذا على تفسير الآية وأن المراد بالآية هذا المعنى للمعنى الذي ذكر في الإشكال. زين هذا يضاف إلى أصل الحكم أصل عدم وجوب الصوم على المريض الروايات الكثيرة يعني روايات عديدة جدا ومفادها من جملة هذه الأقلانة هذه رواية الأقلانة أن المريض يجب عليه شنو الإفطار وأن سقوط الصوم عنه على نحو العزيمة لا على نحو الرخصة. وهي روايات كثيرة وعديدة قرأنا بعضا منها والبعض الآخر تقدم سابقا في محله في هاي الأبواب في الباب الأول في الباب 18 في الباب 19 في الباب 19 20 من أبواب من يصح منهم الصوم. زين هذا بالنسبة إلى أصل اشتراطي وجوب الصوم بعدم المرض هذا صار واضح. نجي إلى الفرع اللي ذكر الماتن. الفرع هذا قال الرابع عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم. هذا خلاص. الفرع الجديد قال ولو برئ منه المريض لو برئ بعد الزوال ولم يفطر يعني لم يتناول مفطر يقول لم يجب عليه النية والإتمام لا يجب عليه ماذا إتمام الصوم ومفطر ونية الصوم ما يجب عليه الصوم. ليش؟ لأنه برئ بعد شنو؟ بعد الزوال. سر أيضا تقدم في مباحث النية من ماذا؟ من أن النية لا يمتد وقتها إلى ما بعد شنو؟ ما بعد الزوال. هو لا يمتد، فات وقت النية، فات وقت نية الصوم. احنا بالأدلة قدرنا نمددها المن للزوال في بعض أقسام الصوم، مو في مطلق أقسام الصوم، مو إذا استثنين الصوم المستحب. الصوم الواجب سواء كان شهر رمضان، سواء كان واجب معين واجب غير معين، في بعضها أمكن تمديد النية الاختيارية إلى ماذا؟ إلى ما قبل شنو؟ ما قبل الزوال. أما إلى ما بعد الزوال متى امتد وقت النية إلى ما بعد الزوال؟ حتى لو كان مريضا، حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان ناسيا، لا يمتد وقتها إلى ما بعد الزوال. فإذا فات وقت النية فلا يجب عليه النية والإتمام، مو الإتمام، فلا يجب عليه النية وشنو؟ والصوم. هذا واضح. ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب. طبعا إذا أفطر خب بعد أوضح يصير، مو؟ إذا برئ بعد الزوال وكان قد تناول المفطر خب واضح لا يجب عليه. لا، هو يذكر الفرد الخفي، وهو ما إذا لم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام. الإتمام هم تعبير ماذا شلون؟ يعني الصوم، الإتيان بالصوم في الباقي الوقت. وأما لو برئ قبله، هذا هو محل الكلام، إذا برئ المريض من المرض قبل الزوال ولم يتناول المفطر، ولم يتناول المفطر، فهل يجب عليه الصوم أن ينوي الصوم ويصوم أو لا يجب عليه ذلك؟ هذا هو محل الكلام، هذا الفرع يقع فيه الكلام. في هذا الفرع وجوب الصوم، في هذا الفرع هو المنسوب إلى المشهور، نسب إلى المشهور أنهم يرون وجوب الصوم في المقام. في بعض الكتب الفقهية منسوب إلى علمائنا، في بعض الكتب الفقهية دعي عليه الإجماع، ويظهر منهم أو قيل أنه يظهر منهم هؤلاء الذين يذهبون إلى الوجوب أنهم قالوا بذلك إلحاقا له بالمسافر، إلحاقا للمريض بالمسافر، لأنه في باب المسافر كما سيأتي هذا الحكم ثابت إلى حسب الظاهر بلا إشكال عندهم، يعني إذا أكو خلاف نادر، من أن المسافر إذا قدم إلى بلده قبل الزوال ولم يتناول المفطر شنو حكمه؟ يجب عليه النية والشنة والصوم، يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم إذا قدم إلى قبل الزوال ولم يتناول المفطر. فألحق المريض في محل الكلام بماذا؟ بالمسافر. قالوا أن المريض إذا برئ من مرضه قبل الزوال ولم يتناول المفطر أيضا يجب عليه شنو؟ النية والصوم. صاحب المدارك حد عبارة يقول بل ثبوت الحكم في المريض أولى من ثبوته في ماذا؟ في المسافر. لماذا؟ لأن المريض أعذر من الشنو؟ من المسافر، عذره يكون أوضح من ماذا؟ من المسافر. هذا ما أكو دعوة إجماع على وجوب النية والصوم في محل الكلام، مو في المسافر، في محل الكلام، لكن ظاهر أن هذه الدعوة ليست واضحة، وذلك لذهاب جملة من العلماء يعني اللي هم يعتنى بشأنهم إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب الصوم، وأن الصوم عليه صوم تأدبي، صوم تأدبي، مو الصوم المطلوب، وإنما هو صوم تأدبي. من هؤلاء الشيخ في كتاب الاقتصاد، أدى كتاب الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد عنوانه، في هذا يصرح بأن الصوم تأدبي في المقام. الحلبي في الكافي أيضا يذهب إلى ذلك، السيد ابن زهرة في الغنية أيضا يذهب إلى ذلك، وابن حمزة في الوسيلة أيضا يذهب إلى أن عدم وجوب الصوم عليه وأنه يمسك تأدبا. السيد الحكيم في المستنسك يقول أنه في مقام يعني الدفاع عن الإجماع، يقول أن عبارة السيد ابن زهرة وعبارة السيد عبارة ابن زهرة وعبارة ابن حمزة في الوسيلة، يقول هي ليست فيما نحن فيه، ليست فيما نحن فيه، كأنه ناظر إلى شيء آخر، فلا يمكن الاستدلال بها لدفع دعوة الإجماع. لكن بالمراجعة تبين أنه لا، ناظر إلى محل الكلام، سألنا انقلت أو ما انقلت، إيه انقلت عبارة السيد بن زهرة في الغنية، يقول يستحب للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان، وللمريض إذا برئ، وللمسافر إذا قدم، أن يمسكوا بقية ذلك اليوم، وهذا صوم التأديب، وهذا صوم التأديب. الظاهر أن ناظر مع الكلام يقول والمريض إذا برئ، صحيح هو رأيه في المسافر أيضا كذلك، هو يرى هذا في المسافر أيضا، أكو قول بالمسافر أيضا أنه لا يجب عليه شنة إتمام الصوم. على كل حال يبدو أنه لا من هؤلاء من المخالفين. المهم هو أنه ماكو إجماع على ماذا؟ على وجوب الصوم في محل كإجماع، ماكو، قد شهر أكو لكن إجماع غير موجود في محل الكلام. وبالنتيجة المسألة خلافية بعد ذهاب هؤلاء علما إلى عدم الوجوب. على كل حال هذه المسألة تبتني على مسألتين، على أمرين. الأمر الأول مسألة امتداد وقت النية علما إلى الزوال وعدم امتداده إلى الزوال، هاي مسألة هذا البحث يبتني عليها. والمسألة الثانية مسألة إمكان التعدي من الروايات الكثيرة الواردة في المسافر، إمكان التعدي منها إلى محل كلام. قلنا في باب المسافر أكو روايات وأكو شهرة على أنه إذا قدم بلده قبل الزوال ولم يتأن المفطر أنه يجب عليه شنو؟ النية والصوم. أكو روايات به، نقدر نتعدى من المسافر إلى المريض أو لا؟ هم تبتني على هاي المسألة. انتهى الوقت.